يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرني في هذه الليلة، ليلة الأحد 29 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات الدورة الشرعية الثانية في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم، أن أرحب بفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر بن محمود سنيقرى الجزائري حفظه الله تعالى، يلقي على مسامع أبنائه وإخوانه تعليقا على باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف فيه في القرآن، من كتاب العلم من صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وبإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وبإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي عمران أيضا عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا وبإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي عمران أيضا قال: قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بمثل حديثيهما، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا على أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأبنائي وأحبتي من مدينة طرابلس، الذين أسأل الله جل وعلا أن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته. هذا الباب أو هذه الأحاديث العظيمة من هذا الكتاب، ألا وهو كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الباب هو أول أبواب هذا الكتاب. وأئمة السنة قاطبة يدرجون ضمن كتب الجوامع خاصة والسنن مثل هذا الكتاب، وهذا لبيان أهمية العلم وللنصوص الواردة فيه من نصوص السنة والنصوص الواردة في بيان فضله وعظيم منزلته في دين الله جل وعلا، قد تضافرت وهي كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. وصنيع الإمام مسلم عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الكتاب والبدء بهذا الباب المتعلق كما قال النووي عليه رحمة الله: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. هذا فيه إشارة إلى قاعدة من القواعد العظيمة سواء في باب العلم أو في باب السلوك أو في غيره من الأبواب. هذا قلت جريا على قاعدة التخلية قبل التحلية، ولهذا بدأ بهذا الحديث المتعلق بشيء من فوائد وما ينبغي على طالب العلم أن يعلمه، ولهذا جعله تحت هذا الكتاب، وأن يعلم أن ما ينبغي أن يحذره في طلبه وخاصة في بداية الطلب من أهم المسائل، وخاصة هذا المحذر منه حذر منه ربنا تبارك وتعالى، وهذا بالتحذير ممن سلك هذا المسلك في أخذه للعلم، لأن العلم لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الذي يتبع المتشابه من الكتاب أو المتشابه من المسائل هذا قد حرم نفسه خيرا عظيما وجعل فعله هذا سببا من أسباب رفع بركة العلم. وهذه مسائل ينبغي على الطالب أن يعلمها وأن يأخذها، وأخذها يكون من مظانها بأخذ العلم عن العلماء، بأخذ العلم عن العلماء وعن طائفة منهم متميزة ميزها الله جل وعلا، وهم العلماء الربانيون. والرباني من وظائفه من أول هذه الوظائف وأهمها أن يعلم غيره وأن يسير في تعليمه على الطريقة المرضية. ولهذا قال حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان قوله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، لأن الغاية من هذا التعليم هو الوصول بهذا المتعلم إلى أعلى المراتب والدرجات في هذا الباب، وهذا لا يتأتى إلا إذا سار على منهجية قويمة وعلى طريقة سليمة، وهذه المنهجية لا تكون ولا يصح أن تكون بمخالفة الهدي، لا بد للطالب أن يكون متبعا للهدي الذي سار عليه سيد المعلمين وإمامهم نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليم أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام وفداه أبي وأمي معلما بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني، معلما بهديه وسمته، معلما بأدبه، ومعلما بما آتاه الله جل وعلا من هذا العلم. وكما وصف نفسه عليه الصلاة والسلام: والله إني أعلمكم بالله، فهو أعلم هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالله جل وعلا وبكتابه سبحانه وتعالى. ولهذا كان هديه هو الأقوم، ومن سار بعده في هذا الباب من الخير البررة وعلى رأسهم أصحابه الكرام ساروا على هذا النهج وما غيروا وما بدلوا، وأخذ عنهم من أخذ ممن جاء بعدهم من التابعين وساروا كذلك على نفس هذا المنهج إلى يومنا هذا من خلال العلماء الأفذاذ من علماء أهل السنة والجماعة، ما زالوا يقتفون آثار الأولين ويسيرون سيرهم في ما يتعلق بهذا الباب من الأدب فيه وحسن السمت والهدي والطريقة في أخذه وعمن يؤخذ والطريقة السليمة في تعلمه وتعليمه بعد ذلك، حتى وصل إلينا هذا الخير العظيم وهذه التركة المباركة. إذ العلم تركة نبينا عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء، فهم أولى الناس وأحق الناس بتركة النبي، هذه التركة العظيمة المباركة. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله وبالسند المتصل إليه عن شيخه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب رحمة الله عليه، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث من خماسيات الإمام مسلم عليه رحمة الله جل وعلا. ومن لطائف إسناده أن في الإسناد تابعيان جليلان: عبد الله بن أبي مليكة والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها التي هي عمته، أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية من سورة آل عمران. قالت بعدها أمنا عائشة: قال رسول الله: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. الذين سمى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة. قال بعد ذلك: فاحذروهم. وهذا المقصود، المقصود هو التحذير ممن انحرف عن جادة الصواب في مثل هذا الأصل العظيم الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في الآية الكريمة، والتي بين فيها أن الكتاب هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام على قسمين من حيث نوع الآيات: منه آيات محكمات، والمحكمات جمع محكم أو المحكم، والمحكم هو الذي علم معناه من غير احتمال، من غير احتمال، يعني معناه واضح يعلمه غالب الناس، حتى لا نقول جميع الناس، غالب الناس يعلمون معناه، لأنه هو المعنى الظاهر الواضح الجلي، بخلاف المتشابه على أقوال في معناه سنذكرها بإذن الله جل وعلا، إلا أن المتشابه هو ما يقابل المحكم. فإذا كان المحكم أو الآيات المحكمة هي الآيات الواضحة المعنى والتي معناها لا يحتمل عدة معاني حتى يشتبه الأمر على الناس في تقديم وتأخير معنى عن معنى آخر. هذا المتشابه. فالمحكم الواجب، الواجب الإيمان به، وتصديقه وعدم إنكار شيء منه. والمتشابه هو الذي نهينا أن نسير فيه على هذه الطريقة التي هي طريقة أهل الزيغ والضلال، والزيغ بمعنى الميل لغة، يقال زاغت الشمس إذا مالت. وأهل الزيغ الله جل وعلا من خلال هذه الآية ذكر صفة من صفاتهم، هذه الصفة أنهم يتركون المحكم من آيات الله ويتبعون المتشابه، وهذا لا لأجل أن يصلوا إلى الحق من خلال هذا، ولكن ليحدثوا الفتنة بين المسلمين ابتغاء، كما قال ربنا جل وعلا: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وتأويله إنما يكون برده إلى عالمه وهو الله جل وعلا، أو على المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم أنه يرد إلى الراسخين في العلم، يعني ليس العلماء فحسب بل الراسخين منهم، بل الراسخون منهم، والعلماء يتفاوتون في درجة علمهم. ولهذا من المصطلحات التي يذكرها الناس جميعا ومن خلالها يميزون بين العلماء، لأن هذا يندرج تحت أصل التفاضل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والتفاضل هذا جعله الله تبارك وتعالى في الأزمنة، فمن الشهور شهور هي أفضل من غيرها، ومن الأيام هي أيام أفضل من غيرها، التفاضل في القرون من القرون قرون هي أفضل من غيرها، والتفاضل في حتى الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولهذا من الأنبياء رسل الله جل وعلا، ومن الرسل أولو العزم منهم، ومن هؤلاء سيدهم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. كذلك بالنسبة للعلماء يتفاضلون، علماء الصحابة أفضل من غيرهم، علماء السلف أفضل من غيرهم من المتأخرين منهم، والأفضلية هذه لاعتبارات كثيرة، منها الأفضلية في العلم في رسوخ الأولين أكثر من المتأخرين، ولهذا كان هذا التميز من العلماء من اصطلح على وصفهم بكبار العلماء، من العلماء من اصطلح على وصفهم بالأئمة، من العلماء من اصطلح على تسميتهم بشيوخ الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء منزلتهم رفيعة ضمن هذه الخير من عباد الله جل وعلا، لأنه كما قال الإمام الشافعي إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي. الفقهاء نحسبهم أنهم أفضل الناس، وهذه الأفضلية في علمهم، والله جل وعلا رفعهم بسببه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي خشيتهم لربهم تبارك وتعالى، لأن العالم يكون أخشى الناس لله عز وجل مصداقا لقوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه لا بد أن تعلم. فالراسخ من العلماء مرتبة فوق مرتبة عموم العلماء، عموم العلماء، لأن الراسخ يرجع الناس جميعا إليه، إذا كان العالم عامة الناس يرجعون إليه عملا بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن الراسخ في العلم يرجع إليه حتى العلماء، يرجع إليه حتى العلماء. وقد من الله تبارك وتعالى علينا في زماننا ورأينا من هؤلاء العلماء والأئمة من يرجع العلماء إليهم، كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ العثيمين، والشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا على الجميع، وعلى الأحياء منهم من كبار العلماء الذين يرجع حتى العلماء إليهم في هذا الزمان، ولله الحمد والمنة. فهذا التحذير الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام ممن هذا حاله، ممن هذا حاله، ممن يتبع المتشابه من كتاب الله، يترك المحكم، المحكم الذي وصفه ربنا جل وعلا بأنه من أم الكتاب، من أم الكتاب، وأم الكتاب يعني كأنه هو أصل الكتاب. ولهذا بعض العلماء عد المحكم من القرآن فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، قال لأنها هي الصورة الوحيدة التي جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الصلاة، من أركان هذه العبادة العظيمة، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بأم الكتاب، بأم الكتاب، فوقع هذا التوافق بين المعنيين. وإن كان هذا قول من الأقوال، إلا أن يعني الراجح من أقوال أهل العلم في هذا، في قضية التفريق بين المحكم والمتشابه، ما ذكره أهل العلم من أن المحكم دلالته أنه واضح في معناه، جلي في مدلوله، لا يحتمل، لا يحتمل معان عدة أو معنيين اثنين أو ما إلى ذلك، كما هو الحال في نوع من أنواع المتشابه. وأهل العلم قلنا أنهم ذكروا في المتشابه والتفريق بينه وبين المحكم أقوال، منها أن المتشابه هو الذي معناه يحتمل، يعني يحتمل، يحتمل معان، وهذا قول من الأقوال. وقالوا كذلك المتشابه هو الحروف المقطعة التي تكون في أوائل بعض الصور، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع المتشابه كذلك. وهذه الأقوال كلها ذكرها الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ذكرها الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره، يعني عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران. ومما ذكروه كذلك، وذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الفتح، لأن الحديث من رواية الشيخين، يعني البخاري عليه رحمة الله في كتاب التفسير من جامعه، والإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب العلم من صحيحه. فمما قاله الإمام القرطبي في هذا، قال: اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة. فقال جابر بن عبد الله، وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهم، المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. يعني هذا من نوع المتشابه، وهذا الذي أعتقده في هذه المسألة. يعني المتشابه ليس كله على تعريف واحد أو على حد واحد ووصف واحد. من المتشابه من ينطبق عليه هذا القول الذي ذكره القرطبي، ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم ذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونحو الحروف المقطعة في أوائل الصور، هذه كلها مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. قال القرطبي هذا أحسن ما قيل في المتشابه، إلا أن هذا بالنسبة لنوع من أنواعه. والمحكم قال والمحكم فاتحة الكتاب على قول أبي عثمان عليه رحمة الله جل وعلا، التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل سورة الإخلاص، يعني سورة الإخلاص هي المحكم من كتاب الله تبارك وتعالى، هي المحكم من كتاب الله، بمعنى وغيرها كلها من المتشابه. هذا قول نسبه إلى محمد بن الفضل، ولأنه ليس فيها قال إلا التوحيد الخالص سورة الإخلاص، ولهذا سميت بالإخلاص. وجاء في فضلها ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن على ثلاثة أقسام من حيث المعنى الذي نزلت فيه الآيات، منها ما هو توحيد، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قصص. وهذه الصورة إنما حوت التوحيد الخالص، ليس فيها إلا التوحيد، ولهذا كانت ثلث القرآن على ما ذكره أهل العلم في هذا المعنى. ومما كذلك ومما ذكر كذلك في هذا، يعني من أقوال أهل العلم، أن المحكمات هي التي فيها حجة الرب تبارك وتعالى وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. قاله صاحب البحر المحيط الثجاج الشيخ آدم الأتيوبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر جملة أخرى من أقوال أهل العلم، ورجح في النهاية كما جاء في كتابه أو في شرحه لصحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، عندي أن ما قاله أبو منصور وابن السمعاني هو الأرجح، وهو الذي استحسنه العلامة القرطبي والحافظ ابن كثير عليهما رحمة الله جل وعلا. يعني هذا الذي استحسنه كل من الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عنهما، من أن المتشابه من كتاب الله تبارك وتعالى ما احتمل أكثر من معنى، والمحكم ما كان معناه واضحا جليا لا يحتاج لا إلى تأويل ولا شيء من هذا القبيل. وقال الإمام الطيبي عليه رحمة الله في شرح المشكات، قال: قد افتقرنا في بيان هذا الحديث إلى الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه، فيتضح المحق من المبطل من أبواب التأويل، فنقول: وبالله التوفيق، المراد بالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه. وهذا من أفضل أنواع التعريف والتفريق بين المحكم والمتشابه، والمتشابه ما كان بخلافه، يعني لم يتضح الوضوح الجلي كوضوح النوع الأول، لأن اللفظ الذي يفيد معنى إما أن يحتمل غيره أو لا، والثاني النص، يعني في مراتب هذه الألفاظ، الأول هو المحكم والثاني هو النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا، والأول هو الظاهر، والأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، والأول هو المجمل، يعني المجمل هو أن يكون مساوي له، والثاني المؤول، والثاني المؤول. فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. هكذا ينبغي، قال، أن يقسم، لأنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلا للمتشابه في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهو ما لم يتضح معناه. فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله مما يتضح معناه. هذا إلى آخر ما ذكره الشيخ آدم في شرحه لهذا المعنى، وقد أجاد وأفاد ووفقه الله جل وعلا وشافاه الله تبارك وتعالى وعافاه. ومما حواه هذا الحديث كذلك بيان الراسخين في العلم، وأن منزلتهم أعلى المنازل في هذا الباب، يعني في باب أهل العلم. والراسخ في العلم هو المتمكن منه تمكنا ظاهرا جليا شهد له به علمه وأقرانه من العلماء الكبار يشهدون له بمثل هذا. وهذه الطريقة هي الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة وسلكوها، لا تتغير ولا تتبدل في هذا الباب. الراسخ في العلم ميزه الله جل وعلا، ميزه وجعل معرفة المتشابه على قول من جعل الواو عاطفة، يعني في قوله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله ميزهم، قال أهل العلم ميزهم بهذا الأمر أنهم يعلمون المتشابه. وهذا على القول بأن المتشابه ما احتمل أكثر من معنى، وعلى القول بإخراج ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا من هذا، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هذا لا يدخل كالأمور التي سبق ذكرها، كمعنى الحروف المقطعة من أوائل الصور، كمعرفة وقت قيام الساعة وما إلى ذلك، هذا استأثر الله جل وعلا بعلمه، ولكن ليس هذا كل المتشابه. وهذا فيه كذلك رد على أهل الأهواء ممن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وجعلوا أن يعني وسعوا باب المتشابه وأدخلوا فيه معاني آيات الصفات، وقالوا أن آيات الصفات من المتشابه المتعلقة بالصفات الذاتية وبعض صفات الأفعال، أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بأن له عين أو بأن له يد أو بأنه على العرش استوى، هذا يؤول، ويوجبون هذا التأويل ويزعمون أن هذا من المتشابه، وهذا أصل فاسد. والصحيح الذي عليه عقيدة سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله تبارك وتعالى، أن المتشابه في هذا هو الكيف، أما المعنى هذا ليس من المتشابه. الرحمن على العرش استوى، الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، أما الكيف هو المجهول، فهذا هو التفريق الذي ينبغي. أظن أنه الوقت قد أتيت عليه كله، وما أدري، نتوقف عند هذا الحد، والله نسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وقد ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بالتحذير، ممن حذر الله جل وعلا منه، من هؤلاء الذين يسعون للفتنة من خلال اتباع المتشابه وترك المحكم. ومن الناحية العملية، وهذا أصبح أصلا من الأصول، صنيع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بصبير الذي جاء المدينة وأخذ يتتبع ويخوض في المتشابه من القرآن ليفتن الناس، فسمع بخبره أمير المؤمنين الذي يوصف بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، نصحه وحذره من مغبة هذا الاشتغال، فأبى أن يستجيب لنصحه رضي الله تعالى عنه، وبلغه أنه لا يزال على أمره، فجيء به له رضي الله عنه وأشبعه ضربا، حتى قال الرجل: يا أمير المؤمنين، قد ذهب عني ما كنت أجد، يعني ذهب عنه ما كان يجد في عقله من ذاك الانحراف المنهجي في تعامله مع كتاب الله جل وعلا. وفعلا صدقت توبته ورجع عن مثل هذا الأمر، حتى أن بعضا من أصحابه راودوه في هذا الأمر بعد هذه العقوبة، فقال لهم: لقد أدبني الرجل الصالح، يعني استفدت من تأديب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، واستسمح إخواني على عدم تتمة الباب أو ما جاء من أحاديث فيه، ولعل الله عز وجل ييسر لبعض مشايخنا وأن يتم تلك الأحاديث من هذا الباب العظيم من كتاب العلم. وبارك الله فيكم جميعا.
حفظكم الله شيخنا وجزاكم خيرا وضاعف في مثوبتكم وسلمكم من كل شر.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرني في هذه الليلة، ليلة الأحد 29 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات الدورة الشرعية الثانية في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم، أن أرحب بفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر بن محمود سنيقرى الجزائري حفظه الله تعالى، يلقي على مسامع أبنائه وإخوانه تعليقا على باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف فيه في القرآن من كتاب العلم من صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي إمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وبإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي إمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وبإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي إمران أيضا عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا وبإسناده رحمه الله تعالى إلى أبي إمران أيضا قال: قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بمثل حديثيهما. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا على أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأبنائي وأحبتي من مدينة طرابلس، الذين أسأل الله جل وعلا أن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته. هذا الباب أو هذه الأحاديث العظيمة من هذا الكتاب، ألا وهو كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الباب هو أول أبواب هذا الكتاب. وأئمة السنة قاطبة يدرجون ضمن كتب الجوامع خاصة والسنن مثل هذا الكتاب، وهذا لبيان أهمية العلم وللنصوص الواردة فيه من نصوص السنة والنصوص الواردة في بيان فضله وعظيم منزلته في دين الله جل وعلا، قد تضافرت وهي كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. وصنيع الإمام مسلم عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الكتاب والبدء بهذا الباب المتعلق كما قال النووي عليه رحمة الله، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. هذا فيه إشارة إلى قاعدة من القواعد العظيمة، سواء في باب العلم أو في باب السلوك أو في غيره من الأبواب. هذا قلت جريا على قاعدة التخلية قبل التحلية، ولهذا بدأ بهذا الحديث المتعلق بشيء من فوائد وما ينبغي على طالب العلم أن يعلمه، ولهذا جعله تحت هذا الكتاب، وأن يعلم أن ما ينبغي أن يحذره في طلبه وخاصة في بداية الطلب من أهم المسائل، وخاصة هذا المحذر منه حذر منه ربنا تبارك وتعالى، وهذا بالتحذير ممن سلك هذا المسلك في أخذه للعلم، لأن العلم لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الذي يتبع المتشابه من الكتاب أو المتشابه من المسائل، هذا قد حرم نفسه خيرا عظيما وجعل فعله هذا سببا من أسباب رفع بركة العلم. وهذه مسائل ينبغي على الطالب أن يعلمها وأن يأخذها، وأخذها يكون من مضانها بأخذ العلم عن العلماء، بأخذ العلم عن العلماء وعن طائفة منهم متميزة ميزها الله جل وعلا، وهم العلماء الربانيون. والرباني من وظائفه، من أول هذه الوظائف وأهمها، أن يعلم غيره وأن يسير في تعليمه على الطريقة المرضية. ولهذا قال حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان قوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، لأن الغاية من هذا التعليم هو الوصول بهذا المتعلم إلى أعلى المراتب والدرجات في هذا الباب، وهذا لا يتأتى إلا إذا سار على منهجية قويمة وعلى طريقة سليمة. وهذه المنهجية لا تكون ولا يصح أن تكون بمخالفة الهدي، لا بد للطالب أن يكون متبعا للهدي الذي سار عليه سيد المعلمين وإمامهم نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليم أصحابه. وكان عليه الصلاة والسلام وفداه أبي وأمي معلما بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني، معلما بهديه وسمته، معلما بأدبه، ومعلما بما آتاه الله جل وعلا من هذا العلم. وكما وصف نفسه عليه الصلاة والسلام والله إني أعلمكم بالله، فهو أعلم هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالله جل وعلا وبكتابه سبحانه وتعالى. ولهذا كان هديه هو الأقوم، ومن سار بعده في هذا الباب من الخير البررة وعلى رأسهم أصحابه الكرام ساروا على هذا النهج وما غيروا وما بدلوا، وأخذ عنهم من أخذ ممن جاء بعدهم من التابعين وساروا كذلك على نفس هذا المنهج إلى يومنا هذا من خلال العلماء الأفذاذ من علماء أهل السنة والجماعة، ما زالوا يقتفون آثار الأولين ويسيرون سيرهم في ما يتعلق بهذا الباب من الأدب فيه وحسن السمت والهدي والطريقة في أخذه وعمن يؤخذ والطريقة السليمة في تعلمه وتعليمه بعد ذلك، حتى وصل إلينا هذا الخير العظيم وهذه التركة المباركة. إذ العلم تركة نبينا عليه الصلاة والسلام مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، فهم أولى الناس وأحق الناس بتركة النبي هذه التركة العظيمة المباركة. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله وبالسند المتصل إليه عن شيخه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب رحمة الله عليه، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث من خماسيات الإمام مسلم عليه رحمة الله جل وعلا. ومن لطائف إسناده أن في الإسناد تابعيان جليلان، عبد الله بن أبي مليكة والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها التي هي عمته، أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية من سورة آل عمران. قالت بعدها أمنا عائشة: قال رسول الله: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. الذين سمى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة. قال بعد ذلك: فاحذروهم. وهذا المقصود، المقصود هو التحذير ممن انحرف عن جادة الصواب في مثل هذا الأصل العظيم الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في الآية الكريمة، والتي بين فيها أن الكتاب هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام على قسمين من حيث نوع الآيات، منه آيات محكمات، والمحكمات جمع محكم أو المحكم، والمحكم هو الذي علم معناه من غير احتمال، من غير احتمال يعني معناه واضح يعلمه غالب الناس، حتى لا نقول جميع الناس، غالب الناس يعلمون معناه لأنه هو المعنى الظاهر الواضح الجلي، بخلاف المتشابه على أقوال في معناه سنذكرها بإذن الله جل وعلا، إلا أن المتشابه هو ما يقابل المحكم. فإذا كان المحكم أو الآيات المحكمة هي الآيات الواضحة المعنى والتي معناها لا يحتمل عدة معاني حتى يشتبه الأمر على الناس في تقديم وتأخير معنى عن معنى آخر، هذا المتشابه. فالمحكم الواجب، الواجب الإيمان به وتصديقه وعدم إنكار شيء منه، والمتشابه هو الذي نهينا أن نسير فيه على هذه الطريقة التي هي طريقة أهل الزيغ والضلال، والزيغ بمعنى الميل لغة، يقال زاغت الشمس إذا مالت، وأهل الزيغ الله جل وعلا من خلال هذه الآية ذكر صفة من صفاتهم، هذه الصفة أنهم يتركون المحكم من آيات الله ويتبعون المتشابه، وهذا لا لأجل أن يصلوا إلى الحق من خلال هذا، ولكن ليحدثوا الفتنة بين المسلمين ابتغاء، كما قال ربنا جل وعلا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وتأويله إنما يكون برده إلى عالمه وهو الله جل وعلا، أو على المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم أنه يرد إلى الراسخين في العلم، يعني ليس العلماء فحسب بل الراسخين منهم، بل الراسخون منهم، والعلماء يتفاوتون في درجة علمهم. ولهذا من المصطلحات التي يذكرها الناس جميعا ومن خلالها يميزون بين العلماء، لأن هذا يندرج تحت أصل التفاضل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والتفاضل هذا جعله الله تبارك وتعالى في الأزمنة، فمن الشهور شهور هي أفضل من غيرها، ومن الأيام هي أيام أفضل من غيرها، التفاضل في القرون من القرون قرون هي أفضل من غيرها، والتفاضل في حتى الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولهذا من الأنبياء رسل الله جل وعلا، ومن الرسل أولو العزم منهم، ومن هؤلاء سيدهم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. كذلك بالنسبة للعلماء يتفاضلون، علماء الصحابة أفضل من غيرهم، علماء السلف أفضل من غيرهم من المتأخرين منهم، والأفضلية هذه لاعتبارات كثيرة، منها الأفضلية في العلم في رسوخ الأولين أكثر من المتأخرين، ولهذا كان هذا التميز من العلماء من اصطلح على وصفهم بكبار العلماء، من العلماء من اصطلح على وصفهم بالأئمة، من العلماء من اصطلح على تسميتهم بشيوخ الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء منزلتهم رفيعة ضمن هذه الخير من عباد الله جل وعلا، لأنه كما قال الإمام الشافعي إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي. الفقهاء نحسبهم أنهم أفضل الناس، وهذه الأفضلية في علمهم، والله جل وعلا رفعهم بسببه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي خشيتهم لربهم تبارك وتعالى، لأن العالم يكون أخشى الناس لله عز وجل مصداقا لقوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه لا بد أن تعلم. فالراسخ من العلماء مرتبة فوق مرتبة عموم العلماء، عموم العلماء، لأن الراسخ يرجع الناس جميعا إليه. إذا كان العالم عامة الناس يرجعون إليه عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن الراسخ في العلم يرجع إليه حتى العلماء، يرجع إليه حتى العلماء. وقد من الله تبارك وتعالى علينا في زماننا، ورأينا من هؤلاء العلماء والأئمة من يرجع العلماء إليهم، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ العثيمين، والشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا على الجميع، وعلى الأحياء منهم من كبار العلماء الذين يرجع حتى العلماء إليهم في هذا الزمان، ولله الحمد والمنة. فهذا التحذير الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام ممن هذا حاله، ممن هذا حاله، ممن يتبع المتشابه من كتاب الله، يترك المحكم، المحكم الذي وصفه ربنا جل وعلا بأنه من أم الكتاب، من أم الكتاب، وأم الكتاب يعني كأنه هو أصل الكتاب. ولهذا بعض العلماء عد المحكم من القرآن فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، قال لأنها هي الصورة الوحيدة التي جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الصلاة، من أركان هذه العبادة العظيمة، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بأم الكتاب، بأم الكتاب. فوقع هذا التوافق بين المعنيين، وإن كان هذا قول من الأقوال، إلا أن يعني الراجح من أقوال أهل العلم في هذا، في قضية التفريق بين المحكم والمتشابه، ما ذكره أهل العلم من أن المحكم دلالته أنه واضح في معناه، جلي في مدلوله، لا يحتمل، لا يحتمل معان عدة أو معنيين اثنين أو ما إلى ذلك، كما هو الحال في نوع من أنواع المتشابه. وأهل العلم قلنا أنهم ذكروا في المتشابه والتفريق بينه وبين المحكم أقوال، منها أن المتشابه هو الذي معناه يحتمل، يعني يحتمل، يحتمل معان، وهذا قول من الأقوال. وقالوا كذلك المتشابه هو الحروف المقطعة التي تكون في أوائل بعض الصور، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع المتشابه كذلك. وهذه الأقوال كلها ذكرها الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ذكرها الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره، يعني عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران. ومما ذكروه كذلك، وذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الفتح، لأن الحديث من رواية الشيخين، يعني البخاري عليه رحمة الله في كتاب التفسير من جامعه، والإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب العلم من صحيحه. فمما قاله الإمام القرطبي في هذا، قال: اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة. فقال جابر بن عبد الله، وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهم: المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. يعني هذا من نوع المتشابه، وهذا الذي أعتقده في هذه المسألة. يعني المتشابه ليس كله على تعريف واحد أو على حد واحد ووصف واحد. من المتشابه من ينطبق عليه هذا القول الذي ذكره القرطبي: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم: ذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونحو الحروف المقطعة في أوائل الصور، هذه كلها مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. قال القرطبي: هذا أحسن ما قيل في المتشابه، إلا أن هذا بالنسبة لنوع من أنواعه. والمحكم قال: والمحكم فاتحة الكتاب، على قول أبي عثمان عليه رحمة الله جل وعلا، التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص، يعني سورة الإخلاص هي المحكم من كتاب الله تبارك وتعالى، هي المحكم من كتاب الله، بمعنى وغيرها كلها من المتشابه. هذا قول نسبه إلى محمد بن الفضل، ولأنه ليس فيها قال إلا التوحيد الخالص سورة الإخلاص، ولهذا سميت بالإخلاص. وجاء في فضلها ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن على ثلاثة أقسام من حيث المعنى الذي نزلت فيه الآيات، منها ما هو توحيد، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قصص. وهذه الصورة إنما حوت التوحيد الخالص، ليس فيها إلا التوحيد، ولهذا كانت ثلث القرآن على ما ذكره أهل العلم في هذا المعنى. ومما ذكر كذلك في هذا، يعني من أقوال أهل العلم، أن المحكمات هي التي فيها حجة الرب تبارك وتعالى وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. قاله صاحب البحر المحيط الثجاج الشيخ آدم الأثيوبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر جملة أخرى من أقوال أهل العلم، ورجح في النهاية كما جاء في كتابه أو في شرحه لصحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله: عندي عندي أن ما قاله أبو منصور وابن السمعاني هو الأرجح، وهو الذي استحسنه العلامة القرطبي والحافظ ابن كثير عليهما رحمة الله جل وعلا، يعني هذا الذي استحسنه كل من الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عنهما، من أن المتشابه من كتاب الله تبارك وتعالى ما احتمل أكثر من معنى، والمحكم ما كان معناه واضحا جليا لا يحتاج لا إلى تأويل ولا شيء من هذا القبيل. وقال الإمام الطيبي عليه رحمة الله في شرح المشكات، قال: قد افتقرنا في بيان هذا الحديث إلى الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه، فيتضح المحق من المبطل من أبواب التأويل، فنقول وبالله التوفيق: المراد بالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه. وهذا من أفضل أنواع التعريف والتفريق بين المحكم والمتشابه، والمتشابه ما كان بخلافه، يعني لم يتضح الوضوح الجلي كوضوح النوع الأول، لأن اللفظ الذي يفيد معنى إما أن يحتمل غيره أو لا، والثاني النص، يعني في مراتب هذه الألفاظ، الأول هو المحكم والثاني هو النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا، والأول هو الظاهر، والأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، والأول هو المجمل، يعني المجمل هو أن يكون مساوي له، والثاني المؤول، والثاني المؤول. فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. هكذا ينبغي، قال، أن يقسم، لأنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلا للمتشابه في قوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهو ما لم يتضح معناه. فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله مما يتضح معناه. هذا إلى آخر ما ذكره الشيخ آدم في شرحه لهذا المعنى، وقد أجاد وأفاد ووفقه الله جل وعلا وشافاه الله تبارك وتعالى وعافاه. ومما حواه هذا الحديث كذلك بيان الراسخين في العلم، وأن منزلتهم أعلى المنازل في هذا الباب، يعني في باب أهل العلم. والراسخ في العلم هو المتمكن منه تمكنا ظاهرا جليا شهد له به علمه وأقرانه من العلماء الكبار يشهدون له بمثل هذا. وهذه الطريقة هي الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة وسلكوها، لا تتغير ولا تتبدل في هذا الباب. الراسخ في العلم ميزه الله جل وعلا، ميزه وجعل معرفة المتشابه على قول من جعل الواو عاطفة يعني في قوله تبارك وتعالى والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله ميزهم، قال أهل العلم ميزهم بهذا الأمر أنهم يعلمون المتشابه، وهذا على القول بأن المتشابه ما احتمل أكثر من معنى، وعلى القول بإخراج ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا من هذا، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى هذا لا يدخل، كالأمور التي سبق ذكرها كمعنى الحروف المقطعة من أوائل الصور، كمعرفة وقت قيام الساعة وما إلى ذلك، هذا استأثر الله جل وعلا بعلمه، ولكن ليس هذا كل المتشابه. وهذا فيه كذلك رد على أهل الأهواء ممن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة وجعلوا أن يعني وسعوا باب المتشابه وأدخلوا فيه معاني آيات الصفات، وقالوا أن آيات الصفات من المتشابه المتعلقة بالصفات الذاتية وبعض صفات الأفعال، أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بأن له عين أو بأن له يد أو بأنه على العرش استوى، هذا يؤول ويوجبون هذا التأويل ويزعمون أن هذا من المتشابه، وهذا أصل فاسد. والصحيح الذي عليه عقيدة سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله تبارك وتعالى أن المتشابه في هذا هو الكيف، أما المعنى هذا ليس من المتشابه. الرحمن على العرش استوى، الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، أما الكيف هو المجهول، فهذا هو التفريق الذي ينبغي. أظن أنه الوقت قد أتيت عليه كله، وما أدري نتوقف عند هذا الحد، والله نسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وقد ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بالتحذير، التحذير ممن حذر الله جل وعلا منه، من هؤلاء الذين يسعون للفتنة من خلال اتباع المتشابه وترك المحكم. ومن الناحية العملية، وهذا أصبح أصلا من الأصول، صنيع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بصبير الذي جاء المدينة وأخذ يتتبع ويخوض في المتشابه من القرآن ليفتن الناس، فسمع بخبره أمير المؤمنين الذي يوصف بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، نصحه وحذره من مغبة هذا الاشتغال، فأبى أن يستجيب لنصحه رضي الله تعالى عنه، وبلغه أنه لا يزال على أمره، فجيء به له رضي الله عنه وأشبعه ضربا، حتى قال الرجل يا أمير المؤمنين قد ذهب عني ما كنت أجد، يعني ذهب عنه ما كان يجد في عقله من ذاك الانحراف المنهجي في تعامله مع كتاب الله جل وعلا. وفعلا صدقت توبته ورجع عن مثل هذا الأمر، حتى أن بعضا من أصحابه راودوه في هذا الأمر بعد هذه العقوبة، فقال لهم لقد أدبني الرجل الصالح، يعني استفدت من تأديب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، واستسمح إخواني على عدم تتمة الباب أو ما جاء من أحاديث فيه، ولعل الله عز وجل ييسر لبعض مشايخنا وأن يتم تلك الأحاديث من هذا الباب العظيم من كتاب العلم. وبارك الله فيكم جميعا،
حفظكم الله شيخنا وجزاكم خيرا وضاعف في مثوبتكم وسلمكم من كل شر.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.